هنا درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه سلسلة الفقه في الدين، وهذا هو اللقاء الخامس عشر في سلسلة الفقه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وهذا سائل يسأل بارك الله فيك، فيقول: المرأة التي طلقت وهي من ذوات الحيض، كم عدتها؟ والجواب: بحول الملك الوهاب، عدة المرأة المطلقة التي هي من ذوات الحيض 3 حيضات. والله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية. ومعلوم لديك أيها المشاهد الكريم، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، أن القروء جمع قر، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه أنه الحيض. وقد علم أن عدة المرأة المطلقة التي هي من ذوات الحيض 3 حيض. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك: المرأة الآيس، المرأة الآيس التي انقطع دورتها، عادتها، عدتها إن طلقت 3 أشهر قمرية، وكذلك الصغيرة إذا طلقت عدتها 3 أشهر قمرية. نعم. وأما المرأة الحامل فعدتها أن تضع ما في بطنها، وذلك لقول الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وأما المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها أيضا أن تضع ما في بطنها. وأما المرأة التي مات عنها الزوج دخل بها أو لم يدخل فعدتها 4 أشهر و10، وذلك لقول الله الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولكن لو كانت حامل فعدتها أن تضع ما في بطنها كما بينت آنفا. واعلم أيها الحبيب المحب أن الآية الكريمة من سورة البقرة لم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في من مات عنها زوجها، لأن بعض طلبة العلم يحدث عنده التباس بماذا؟ بآية الأحزاب وآية البقرة. فآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية. فلو أن رجلا عقد على فتاة ثم طلقها قبل أن يبني بها فهذه لا عدة لها، وذلك بالآية 49 من سورة الأحزاب، ألا وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولكن لو مات عنها حتى ولو لم يدخل بها فعدتها 24، للآية 34 بعد 200 من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فأرجو أن تكون أيها الحبيب المحب وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة كل منا قد انتبه لعدة المطلقة من ذوات الحيض وعدة المطلقة الآيس وعدة المطلقة الصغيرة وعدة المطلقة التي لم يبنى بها وعدة الحامل وعدة من مات عنها زوجها ولم يبني بها وعدة من مات عنها زوجها وهي حامل وعدة من مات عنها زوجها وهي ليست بحامل. ذكرت هذه الأمور الآن فلعلك تكون قد انتبهت إليها. ثم ماذا؟ ثم هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيك ويقول: هل المرأة التي بلغت من العمر 40 وامرأة جامعية مثقفة فاهمة واعية، هل وهي ثيب، امرأة بلغت من عمرها 40 وهي امرأة ثيب بمعنى مات عنها زوجها فهي أرملة، بمعنى أنها طلقت، إما أن يكون زوجها قد مات عنها فهي أرملة وإما أن تكون قد طلقت أو ما شكل ذلك. طيب، فهذه المرأة التي بلغت 40 من عمرها هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟ هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟ هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها، أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أي 3. فالمرأة عندها 30 ولا 40 ولا 50 لا يجوز أن تزوج نفسها، مثقفة كانت أو أمية لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ثيبا كانت أو بكرا لا يجوز لها أن تزوج نفسها. واعلموا عباد الله أننا لا نتعبد لله بكلام أهل العلم، وإنما نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني الكريم وصحيح النص النبوي الشريف شريطة أن يكون فهمك للنصين بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب أمير المؤمنين أبي الحسنين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، أي يكون بفهم الصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم نعم. وأما أهل العلم فنحن نجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونحبهم وكلنا عيال على فقههم. نعم. فإذا كان القول عليه الدليل أخذنا به، وإذا كان القول عليه دليلا ضعيفا أو منسوخا أو مكذوبا وذلك لغياب ذلك عن هذا العالم، نعم، فلا يؤخذ به، وهم الذين علمونا ذلك. كيف علموك ذلك؟ إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو الذي قال لنا وللدنيا كلها، ماذا قال؟ قال: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. وإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى القبر النبوي الشريف. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وهم جميعا قالوا رحمهم الله: خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. نعم نعم. أيها الأحبة في الله تعالى، المرأة بكرا كانت أو ثيبا لا يجوز أن تزوج نفسها، بل لا بد لها من الولي، وحتى يتم العقد يكون بالإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر، نعم، والإعلان. نعم أيها الأحبة. ثم ماذا؟ ثم هذا يقول: هل الطلاق المزاح يقع أم لا يقع؟ يا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، أبمثل هذا يمزح؟ أبمثل هذا يتصامر الناس؟ إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية: النكاح والطلاق والعتق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيا عبد الله اتق الله في لسانك واعلم انه بكلمة تم العقد، فكانت امرأة محرمة عليك فصارت حلالا لك، استحللت فرجها بكلمة الله، وبكلمة تطلق، وبكلمة يتم الخلع، وبكلمة يتم الإيلاء، وبكلمة يتم الظهار، وبكلمة تفسد بين شخصين أو أسرتين أو قبيلتين أو بلدين أو دولتين، وبكلمة تصلح بينهما، وبكلمة توبق عملك، نعم، وبكلمة ترفع درجاتك. فاعلم أن الكلمة خطيرة، والله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله في لسانك، واعلم أن الأعضاء تقول له في كل صباح، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. حياكم الله، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فنسأل الله أن يجري على ألسنتنا ما يتسبب في نفعنا ونفع المشاهدين والمشاهدات، آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إذن علينا أن نتقي الله تعالى في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، ونضع نصب أعيننا قول الله الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، وهذه سائلة تسأل فتقول: لو أنني أردت أن أغتسل من الحيض وذلك لانقطاعه، فرغب إلي الزوج أن يأتيني قبل الغسل فيكون غسلا واحدا، فهل هذا يجوز؟ امرأة تقول: انقطعت العادة، أي انقطع دم الحيض، وأردت أن أغتسل، فرغب إليها الزوج أن يأتيها فيكون لها غسلا واحدا، فهل هذا يجوز؟ قلت: الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم عبد الله المسلم، وأنت أمة الله المسلمة، رحمني الله وإياكم، أن هذا الذي تفضلت بالسؤال عنه لا يجوز وهو محرم. وبالمناسبة سأفصل لك القول في ذلك في كلمات معنصرة، طامعا أن ينفعني الله وإياكم بها. بين يدي هذه الكلمات قول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، إذا استحل زوج جماع زوجته وهي حائض مع علمه أن هذا حرام وكبيرة من الكبائر، وقد تلا الآية وفقه معناها وعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ففقه الآية وفقه الحديث وعرف معناهما وتفسيرهما وشرحهما وأصر على استحلال ذلك، فيكون بهذا قد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله. لماذا؟ لأنه أحل حراما، هذا أولا. وثانيا، إذا جامع زوجته التي متلبسة بالحيض، التي هي متلبسة بالحيض، ناسيا فلا شيء عليه. وإن لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولو هذا ثانيا. وثالثا، لو جامعها مكرها فلا شيء عليه، لقوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا كما تعلمون فيما يتعلق بأمر الكفر، فما كان دونه كان من باب أولى. نعم. فلما أكره عمار أن يتلفظ بالكفر فتلفظ، كيف قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. إن عاد فعد، ما دام القلب مطمئنا بالإيمان وهناك إكراه وأنت تريد أن تدفع الضر عن نفسك، فلا شيء عليك. طيب، لأن قلبك مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الزوج على جماع زوجته وهي حائض فلا شيء عليه، من باب قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذه في الكفر، فما كان دون ذلك كان من باب أولى. وأما ثالثا، إذا جامع في فورة الدم في أول الحيض وهو مقر بحرمة هذا ولكن شهوته غلبت، فعليه أمران: الأول الاستغفار والتوبة، والثاني يكفر عن ذلك بدينار من الذهب وهو يعادل 4 غرامات وربع. هذا بارك الله فيك رابعا. وأما خامسا، إذا جامعها في نهاية الدورة وهو مقر بحرمة ذلك ومعترف ولكن شهوته غلبت، فعليه أمران: الاستغفار والتوبة، وكفارة نصف دينار تساوي 2 غرام وثمن. أي نعم. إذا رقم 1، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي نعم. طيب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا، من آتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ثالثا، إذا استحل ذلك بعد علمه بالآية والحديث وفقههما فقد كفر كفرا أكبر. رابعا، إذا جامع ناسيا لا شيء عليه. خامسا، إذا جامع مكرا لا شيء عليه. سادسا، إذا جامع مقرا بالحرمة في أول الدم وغلبته الشهوة عليه الاستغفار والتوبة وكفارة دينار. أي نعم. سابعا، إذا جامع في آخر الحيض ومقر بالحرمة عليه الاستغفار والتوبة وكفارة نصف دينار. هذه سبعة عناصر تتعلق بسؤال أختنا الكريمة، نسأل الله أن يرزقنا مراضيه وأن يجنبنا مساخطه، اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، وهذا سائل آخر يقول أنه دخل المسجد فوجد المؤذن يقيم الصلاة، فهل يصلي السنة الراتبة القبلية صلاة خفيفة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومعنى المكتوبة أي المفروضة، قلت كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيا عبد الله لو دخلت وجدت المؤذن يريد أن يقيم الصلاة فلا تصلي السنة القبلية الآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لكن يا أيها الحبيب، إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى من السنة الراتبة هل تتمها؟ الجواب لا، أخرج والتحق بالجماعة لتدرك تكبيرة الإحرام. وإذا كنت في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة أتمها واجعل صلاتك خفيفة غير مخلة حتى تدرك الركعة الأولى من صلاة الجماعة، بارك الله فيك. نعم أيها الحبيب، ثم ماذا؟ وهذا سائل آخر يقول أنه دخل فوجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم كبر تكبيرة الانتقال وركع وأدرك الركوع وسبح قائلا سبحان ربي العظيم تسبيحة واحدة أدركها، هل يكون قد أدرك الركوع؟ الجواب نعم. وهل يكون قد أدرك الركعة؟ الجواب نعم. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أدرك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وراكع، وقال له عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. قيل لأنه ركع دون الصف، قالوا أي ولا تعد إلى الركوع دون الصف. إي نعم، بارك الله فيك. فالركعة تدرك بالركوع والجماعة تدرك بركعة والوقت يدرك بركعة، بمعنى لو أنك أدركت صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس بركعة، يعني صليت ركعة وفي الثانية طلعت الشمس، فأنت قد أدركت الصلاة حاضرا. وإذا أدركت العصر قبل المغرب قبل غروب الشمس أيضا بركعة قد أدركت والحمد لله. وهكذا هلم جرة، بارك الله فيك، إذا أدركت صلاة العشاء قبل منتصف الليل بركعة فقد أدركت الصلاة والحمد لله رب العالمين. واعلم يا عبد الله المسلم أن على قدر تعظيمك لهذه الفريضة التي هي أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، على قدر زيادة إيمانك وترقيك في طريق الله عز وجل. فالله أسأل أن يمن علينا بالمحافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفي جماعة خلف الإمام وبخشوع في القلب، هذا الخشوع الذي ذهب منا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبخضوع في الجوارح مخلصين لله عز وجل في ذلك، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمما هو معلوم لديكم أن الزكاة الصيام الحج فرض على رسول الأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، أما حينما أراد أن يفرض الصلاة أرسل إليه، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك لعظم هذه الفريضة. نعم. وحينما أوجبها كما هو معلوم لديكم 50 صلاة، وصار يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه الكريم العظيم الكبير المتعال وبينك أخيه كليم الله موسى أحد أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر. فإن موسى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: لقد عالجت الأمم قبلك، أي جربت الأمم قبلك وأمتك لا تطيق ذلك، فسر ربك التخفيف. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر. نعم. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إكمال الوضوء بشروطه وفرائضه وسننه، ويكون وضوءك على صفة وضوء حمران مولى عثمان الذي رواه عن سيد ولد عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نعم. إسباغ الوضوء على المكاره، فأنت في هذه الأيام أيام الشتاء أيام البرد نفسك لا تميل إلى الوضوء، ولكنك تفعله عبودية لله عز وجل، فإن الصلاة لا تقبل إلا به. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي نعم. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نعم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا سائل يقول أنه دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد مسلما يصلي السنة الراتبة البعدية، قال: فهل يجوز أن يدخل خلفه يصلي صلاة الجماعة، صلاة الفرض، فرض الوقت. والجواب نعم يجوز، إذا دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة قد انتهت، ووجد رجلا يصلي السنة الراتبة البعدية وهو يعلم أنه يصلي السنة، فيجوز أن يصلي خلفه، لأن صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. نعم. والإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيح، أي عنوان بوب في صحيح، فقال صلاة المفترض وراء المتنفل، صلاة المتنفل خلف المفترض، فإذا صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، حيث إن معاذ رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الفرض، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إمامة، فالصلاة الأولى تعد له فرضا والصلاة الثانية تعد له نفلا. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة، صلاة المفترض، صلاة المفترض وراء المتنفل، وصلاة المتنفل وراء المفترض، فهذا مما يبين جواز هذا، وهذا يدل على سعة هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم، حتى يتحصل المرء منا على الأجر. فمما هو معلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قلت ليس هناك شك أن هذه الجماعة الثانية أو الثالثة لا تساوي الجماعة الأولى، لكن جماعة ولا لا؟ جماعة. ولا تكون كصلاة الفرد الفذ ولا لا؟ لا تكون، بل هي أكثر أجرا وثوابا، لكنها لا تعادل الجماعة الأولى. أين؟ بل إنني أزيدك فأقول إن الذي دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ليس مثل الذي دخل والإمام يقول ولا الضالين آمين، لا تتوايا، مع أن هذا أدرك الركعة الأولى وهذا أدرك الركعة الأولى، لكن هذا أتى من تكبيرة الإحرام وهذا أتى في نهاية الفاتحة. يا أخوان ربنا عدل. أي نعم. وبعدين دي درجات، ليه؟ حتى الميدان، ميدان إيه؟ ميدان فاستبقوا الخيرات، ميدان إيه؟ ميدان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، أي نعم، السماوات والأرض، ميدان سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، دي في الحديد اللي قبلها في آل عمران، اللي قبلها في البقرة، وقوله تعالى من سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فميدان التنافس في رفعة الدرجات، ميدان التنافس في تكثير الحسنات، ميدان التنافس في محو السيئات، ميدان التنافس في العبودية لله تعالى. وهل نحن خلقنا إلا لهذا؟ إي والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فنسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في مراضيه، وأن يجنبني وإياكم مصاخطه، وأن يشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا، وأن يديم على أرض الكنانة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. هذا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين، آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا درر المسائل